لعل هذا يسمع وهذا يصمت، وإن وصل إلى ذلك فإني غير مطمئن لذلك، وإنما أذكره لأنه قام ببحث متكامل حول الإصرار والجهر. كيف كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبما كان يقرأ؟ أما قراءته فكانت ترتيلا بتدبر وتمعن بلا هذ، ولذا نجد أنه في صحيح مسلم قام ليلة في آية واحدة من سورة المائدة لم يتجاوزها، فكان يتدبر القرآن، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام بها ليلة كاملة لن يتجاوزها، مما يدل على أن قراءة رسول الله كانت ترتيلا وبصوت ندي من غير سرعة وبتدبر. أما ما الذي يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له حالتان: حالة يكثر مداومته عليها، وحالة قليلة يخرج عما يداوم عليه في الأصل. أما المداومة وهي الأكثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفيما عداهما من أوساطه. ما المفصل ولما سمي بذلك؟ وما الدليل على أنه كان يقرأ من المفصل؟ وما ترتيب صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الطول والقصر؟ المفصل هو من سورة قاف إلى آخر القرآن. ما الدليل على أن هذا هو المفصل؟ ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل. فإذا أخذنا 48 سورة جاء الذي يليها قاف، كيف تحزبون القرآن؟ قال: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل. فإذا أخذنا 48 جاء أول ما يليها قاف في القرآن المجيد، وهذا الذي رجحه ابن كثير وغيره. وأما ما اشتهر عند العوام من أن المفصل من عمّ فلا قائل به من أهل العلم وليس له دليل. إذن المفصل من قاف، ما توزيع هذا المفصل؟ طواله من قاف إلى عمّ، وأوساطه من عمى إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى نهاية الناس. ما تفصيل هذا المفصل من قاف إلى عمى؟ طوال. من عمى إلى الضحى أوساط، من الضحى إلى نهاية الناس قصار مفصل. قصار مفصل. لما سمي المفصل؟ لقلة الفصل لكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم لكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة المفصل. ففي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من سورة من المفصل إلا وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. ما من سورة في المفصل إلا وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. كيف ترتيب صلوات رسول الله طولا وقصرا من خلال هذا؟ قلت الفجر من طوال المفصل والمغرب من قصاره وما عداهما من أوساطه. ترتيبها على سبيل التخصيص أطولها الفجر، يليها الظهر، يليها العشاء، يليها العصر، وأقصرها المغرب. أطولها الفجر، ثم الظهر، ثم العشاء، ثم العصر، وأقصرها المغرب. ما قراءته في الأصل بالنسبة للفجر؟ نأخذ كل وقت على سبيل التفصيل. عندنا كما قلت قراءة أصل وقد يخرج عنها في بعض الأحيان. أما الفجر فقد قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود المجلد الثالث صفحة 77 أجمع الفقهاء على أن الفجر يقرأ فيها من طوال المفصل. وحجتهم في ذلك إضافة إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان. الحديث الأول هو ما رواه أحمد وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما صليت خلف أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. قال سليمان بن يسار فصليت خلفه فإذا هو يقرأ بالفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي العشاء من أوساطه. ودليلهم ما كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري أن صل بالناس بالفجر بطوال المفصل وبالمغرب من قصاره وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. وأما واقع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفجر فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه لما سئل كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله سماك بن حرب كيف كانت صلاة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءته بالفجر بقاف والقرآن المجيد ثم كانت صلاته بعد تخفيفا. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وثبت في البخاري ومسلم وابن حبان وغيرهم من حديث أبي برز الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، ما بين 60 إلى 100 آية. ولك أن تقول لي لما أطيلت قراءة صلاة الفجر؟ أقول لأمور منها. أولها لأن صلاة الفجر مشهودة، تشهدها صلاة ملائكة الليل وملائكة النهار ويجتمعون في صلاة الفجر، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. ولذا يقول الله جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثانيا، لأن قراءة صلاة الفجر تأتي بعد هجعة أي نوم، والإنسان يكون ذهنه وعقله للتدبر بعد النوم أقوى، فيكون أقوى تأثيرا على قلبه. ولذا جاء في آيات القرآن في قيام الليل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وثالثا، لأن قراءة الفجر تأتي بعد هجعة، فقد لا يتمكن بعضهم من القيام فيطالب القراءة حتى يدركها من كان نائما. ورابعا، لأن الفجر قلل عددها من أجل القراءة فيها. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الأول. ولأحمد: إلا صلاة الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب لأنها وتر النهار. ومن أجل طول القراءة قلل العدد، إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. هذا الذي جعل قراءة الفجر طويلة، وهي أطول الصلوات كلها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخرج عن هذا الأصل إما لعارض أو لغيره. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وإني لأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من أجل أمه. إني لأدخل في الصلاة وإني لأريد إطالتها وإني لأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من أجل أمه، وفي رواية: شفقة على أمه. فهذا العائد التخفيف لعارض، وهذه السنة ينبغي أن يعمل بها. لو سمع الإمام بكاء أو أمرا يجعل بعض المأمومين منحرجين فليخفف، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف حتى لا ينشغلوا بأمر يبعد عنهم الخشوع. لكن ليخفف تخفيفا مقبولا، فإنه في الصحيح عن أنس: ما رأيت أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. فهو يعتبر الصفات تخفيف، إن كان ليأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، لأن هناك من فهم التخفيف خلاف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الفجر وهو مسافر بالمعوذتين فخرج عن أصله، فإن الأصل أنه يطيل، ومن السنة أن يخرج أحيانا عن هذا الأصل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. بالنسبة لصلاة الظهر، ورد في بعض عبارات عمر بن الخطاب لما كتب لأبي موسى قال: فصل بالناس الفجر والظهر بطوال مفصل. والصحيح أن الظهر يقرأ فيها من أوساطه، لكنها هي المنزلة الثانية بعد الفجر. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن كانت صلاة الظهر لتقام، فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ، ثم يخرج إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وحديث في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم، وهذه السنة تكاد تكون في هذا الوقت تكاد تكون نادرة إطالتها بهذه الصورة. يقول في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن كانت صلاة الظهر لتقام، فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ، ثم يخرج إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. طويلة ولا غير طويلة؟ وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم حرزوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر، فكان يقرأ بالأوليين بفاتحة الكتاب وثلاثين أو قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك قدر ثلاثين آية. وفي صحيح مسلم أنه كان يقرأ بمقدار ألف لام من تنزيل السجدة، وهي ثلاثون آية، فهما بمعنى. إذن ثلاثون آية، إذن نلاحظ أن النبي يرتل ويتدبر ويطيل، بدليل أنه يذهب إلى البقيع ويرجع، ثم يتوضأ ويصل، وهو مازال بالركعة الأولى من أجل قراءة ثلاثين آية، مما يدل على أنه كان يتدبر صلوات الله وسلامه عليه. وأما العصر فإنها من أوساط المفصل، ولكنها أقل من الظهر والعشاء، بدليل حديث أبي سعيد الخدري الذي مر في صحيح مسلم: والعصر على النصف من ذلك، أي يقرأ بعد الفاتحة بأي شيء؟ يقرأ بخمس عشرة آية، وبالفاتحة في الأخريين، بالفاتحة بالأخريين، مما يدل على أن العصر تكون من الأوساط، لكن يكتفى بها بخمس عشرة آية. وأما المغرب فإنه من قصار المفصل، لما سبق في حديث سليمان بن يسار وكتابة عبد الرحمن كتابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري. لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يداوم على ذلك، وإنما أغلبي، بل إن ابن القيم في زاد المعاد قال: إن المداومة في المغرب على قصار المفصل هي سنة بني أمية وليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنه يخرج أحيانا ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمغرب بطول الطوليين. وعند النسائي من حديث عائشة بإسناد صحيح قال صلى المغرب من حديثها صلى المغرب بأي شيء؟ بالأعراف في الركعتين بالأعراف. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث جبير بن المطعم رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كافرا وهو كافر من أجل أسارى بدر يقول فدخلت المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فإذا هو يقرأ والطور وكتاب مسطور. وفي صحيح البخاري ومسلم أن ابن عباس رضي الله عنه قرأ بالمغرب قرأ بالمرسلات عرفا. قالت أم الفضل بنت الحارث يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لآخر سورة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب. مما يدل على أنه أحيانا يخرج عن قصار المفصل. ولكن يا إخوتي استجد أمر ينبغي التنبيه عليه. حاول بعض الأئمة إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الأعراف في المغرب، وكان لهم طرق أعرض بعضها لتروا ثم أعرض رأيي في ذلك. أحد المساجد الكبار في مدينة الرياض قرر أن يحيي هذه السنة فكتب على الأبواب ملصقات بأنه في اليوم الفلاني يوم كذا سأقرأ في سورة المغرب بالأعراف، فمن كان مشغولا فليبحث عن مسجد. أنا في نظري إن هذا الأمر لا يحتاجه المصلي، لأن الرسول ما كان يعلن إذا أراد أن يصلي الأعراف. لكن تقول لي إن بعضهم قد يكون مشغول، إذا كان مشغولا شغلا يؤثر على مصالحه ويضر به فلينصرف وليترك الإمامة كما فعل من صلى مع معاذ بن جبل لما صلى بهم في صلاة العشاء كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله لما صلى بهم بسورة البقرة ثم إنه انفرد بصلاته وصلى لنفسه وترك الإمام. إذا كان يتضرر فليفعل، أما إذا كان لا يتضرر فالأصل المتابعة. أحدهم أعلن في المسجد بعد صلاة العصر بأني سوف أصلي صلاة المغرب بالأعراف. بعد صلاة العصر جاءه المؤذن وقال إنه بدر لي شغل، وقال أرجو أن تؤذن. ثم لما أذن وانتظر لم يأتي أحد فذهب يصلي في مسجد آخر. فالإنسان عليه أن يعمل بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتضرر فعليه اتباع السنة، ومن تضرر تضررا قويا فليفعل ما فعله صحابي بين يدي رسول الله وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. العشاء من أوساط المفصل، فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله لما أن معاذ بن جبل صلى بالبقرة قال له هل لا صليت بهم بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها ونحوها، فأرشده إلى أوصاف المفصل. هل صليت بهم بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ثم بين له ذلك، وهذا هو الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنه انتهى من القراءة ماذا يعمل؟ يقف حتى يتراد نفسه ثم يركع. ودليل هذه الوقفة والسكتة كما قلت ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود